بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذكرنا بأن الشيخ أشكل على صاحب الفصول القائل بأن الشارع قد نصب طرقا لنا، فيجب علينا أن نبحث عن هذه الطرق، فإن وصلنا إليها بالقطع فنعم المطلوب، وإن لم نصل إليها بالقطع فنصل إليها بالظن، فنعمل بكل الطرق التي نظن أن الشارع جعلها حجة. الشيخ قدس سره أشكل بخمس أشكالات على ذلك، أشكل بإشكالات خمسة. الإشكال الأول أنه لا يعلم نصب الشارع طرقا، بل عدمه معلوم، إذ لو كان لبان، بل الشارع أمضى الطرق. ثانيا، سلمنا أن الشارع نصب طرقا، لكن هذه الطرق لم تصل إلينا، فإذا تقول ابحث عنها فاحصل عليها ولو بالظن، هذا سالب من انتفاء الموضوع. فإذا الإشكال الثاني هو أن الشارع سلمنا أنه نصب طرقا، مثلا الخبر المزكى رواته كافة رواته بعدلين، هذا الشارع لنفرض أنه قد جعله، سلامنا عليكم، لكن لم يصل لنا، لأنه الذي وصل إلينا ما زكي بعدلين عبر وسائط، ولم يصل إلينا ما زكي بعدلين في كل سلاسل الرواة مباشرة كما أوضحنا فيما مضى. الشيخ يقول فهذه الأخبار الموجودة في أيدينا أو هذه الطرق الموجودة المتوفرة لا يعلم أن الشارع قد نصبها، فهذا إجمال الكلام الماضي. الكلام الآتي يعتمد على إيضاح بعض المقدمات، فالتفتوا جيدا، لأن في ضمن إيضاح هذه المقدمات سيتضح إشكالنا على الشيخ أيضا قدس سره، وأن هذا الإشكال ليس بوارد. المقدمة الأولى أن خبر الثقة ما هو وجه حجيته؟ هناك تسع أقوال في وجه حجية خبر الثقة. القول الأول الانسداد الكبير، القول الثاني الانسداد الصغير، أمس وعدنا أن نوضحهما، اليوم نوضح بإيجاز. فتارة نقول بأن باب عليكم السلام العلم بالأحكام الشرعية من أول الطهارة إلى آخر الديات قد انسد علينا، ولا شك، ونقول أيضا لا شك في أن هذه الأحكام لم تسقط عن الفعلية في حقنا، فلسنا متروكين السدى مهملين كالبهائم. إذن هناك أحكام كثيرة جدا من الطهارة إلى الديات آخذة بأعناقنا، ولسنا مهملين بالنسبة إليها، بل نحن مكلفون بالنسبة لها. باب العلم بها انسد، هاي المقدمة الأخرى، فينفتح لنا باب الظن، هاي مقدمات الانسداد. طبعا مع مقدمة أخرى أن القرعة ليست ملجأ ولا البراءة ولا الأصول العملية والاستصحاب وما أشبه، ولا ظن الانفتاح إلى آخره. فنحن إذن باب الظن لنا ينفتح لهذه الأحكام، والظن أرجح من الوهم أو من الاحتمال المجرد، فلا بد أن نأخذ بالظن هكذا. فإذا قلنا بالانسداد الكبير فإن ذلك ينتج حجية كل ظن في أي مقدمة من مقدمات العلم بالحكم الشرعي، في أي مقدمة من مقدمات الوصول للحكم الشرعي. يعني إذا ظننا في الرجال بما ينتج حكما شرعيا، لأن ذلك السلسلة رواه رواية، فهذا الظن الرجالي حج. إذا ظننا في النحو بمسألة تنتج بالنتيجة إذا القراءة كانت هكذا أو بنحو آخر، فهذا الظن في النحو حج. في المنطق إذا ظننا بمسألة تنتج مسألة فقهية، يعني تقع في طريق استنباط المسألة الفقهية، فهذا الظن حج. وهكذا أي ظن في أي مقدمة من مقدمات الاجتهاد للحكم للوصول إلى الحكم الفرعي ظنا تكون حج. هذا الانسداد الكبير. أما الانسداد الصغير يقول لا، باب العلم بالنسبة إلى الأحكام الشرعية منفتح، وباب العلم في مقدمات الاستنباط إلا واحدا منها منفتح، مثلا باب العلم بالنحو بالصرف بالمنطق بالأصول وما أشبه، بس باب العلم بالرجال منغلق. مثلا يعني يقول بأنه في الرجال نحن إنما عندنا ظنون وليست عندنا أدلة علمية، لأن النجاشي كلماته مراسيل عادة، ولأن الطوسي كلماته في رجاله مراسيل عادة، أما الكشي فأكثرها كثير منها مسانيد، لكن هو واحد أيضا، ثم كثير منها قد لا نقبلها، وهكذا. فقد يقول قائل بأن باب العلم بالأحكام الشرعية منفتح، طرقه أيضا الطولية والعرضية من منطق ونحو وصرف ودراية منفتحة إلا الرجال. فهل إذا انغلق باب علمنا بالرجال يكون الظن بالحكم الشرعي عبر الرجال حجة أو لا يكون حجة؟ زين دقوا هنا، هذه نكتة مغفول عنها عادة. المفترض أن لا يكون حج، لأن الباب مفتوح من طرق أخرى، فليكن باب علم الرجال منغلقا، بس أنت قاعد تفترض أن المؤدى بابه مفتوح عبر طرق أخرى، مثلا الخبر المحفوف بالقرائن، الخبر الموثوق الصدور، وإن لم تكن رواته لم يكن رواته ثقات مثلا، يعني الخبر المطابق لمضمون الكتاب. فإحنا قاعد نفترض أن أكثر الأحكام الشرعية منفتح بابها لنا عبر الطرق الأخرى اللي عامتها القرائن. باب العلم الرجالي مغلق، فليكن مغلق، نستغني عن علم الرجال. فالانسداد إذا أصبح في علم الرجال، يعني في إحدى المقدمات الطولية للاستنباط، لكن مع فرض انفتاح بقية الأبواب ووفائها، هذه نقطة مهمة، بمعظم الفقه، إذن فلا يكون الظن الرجالي حجة مع وجود الطرق البديلة الانفتاحية. الانسداد الصغير يجيب عن هذا الإشكال، هنا بيت القصيد يقول: من الصحيح كل ما ذكرتم، ولكن أنا إلي وجه، هذا الوجه وجه وجهي، وهو أننا لو علمنا إجمالاً بأن أقوال الرجاليين مصيبة في الجملة مطابقة للواقع في الجملة، يعني عندما الرجاليين يوثقون رجالا هؤلاء الرجال يقعون في سلسلة أسانيد 1000 رواية، فإذا علمنا بأنه 80% من هذه الروايات صحيحة، يعني الرواة نقلوا الروايات بدقة وكانوا فيها ثقات، فإذا علمنا بأن كلمات الرجالين 80% 70% 90% منها صحيحة، فما نقدر نترك هذا. يعني ذاك الانفتاح وإن كان منفتحا باب العلمية إلى الأحكام الواقعية عبر طرق أخرى بديلة لعلم الرجال، بس ما تقدر تعيف علم الرجال. ليش؟ لأن الفرض أكو علم إجمالي بأن 70% 80% من أقوالهم أي من رواياتهم صحيحة، فشلون تهملها أنت؟ لا يصح لك أن تهملها، وإلا صار من ترجيح المرجوح على الراجح، أنت تعتقد 90% منها صحيحة 80%، فليش تهملها كلها؟ إذن عليك أن تعمل بها، وبتعبير آخر راح يكون من ترجيح المرجوح إحمال علم الرجال. بتعبير آخر، العلم الإجمالي آخذ بخناقك. إذا أنت علمت إجمالا بأن 100 حكم من 120 حكم مطابق الواقع، فالتزم بها وفرضوا احتط في 20% الإضافية، 80 من 100، 20% الإضافية احتط بها. إذا هذا وجهه الانسدادي الصغير. أكو بمناقشة بس أصل الكلام نشوف له وجه، يعني مو كلام عبث، الذي يقبل الانفتاح الكبير في المؤدى وفي مختلف الطرق، لكن يقر بالانسداد الصغير في إحدى الطرق، يمكن له أن يقول بأن الظن المطلقة حجة هنا رغم وجود ظن خاص بديل، ظنون خاصة بديلة بهذا التخريج، فهذا تدبر به. إذن نحن نقول بأنه ما هو وجه حجية الخبر؟ 9 وجوه. الوجه الأول الانسداد الكبير، الوجه الثاني الانسداد الصغير، الوجه الثالث كونه من مصادق خبر الثقة وخبر الثقة حجته، الرأي الرابع كونه من مصادق قول الخبير كالطبيب، وقول الخبير حجة، والفرق بين الثالث والرابع أن الثالث يعتمد على الحس خبر الثقة، والرابع يعتمد على الحدس قول الخبير. فشنو وجه حجية قول زرارة خبير على الرأي الرابع؟ القول الخامس فتوى، البعض قاله أنه هذه فتوى من زرارة والفتوى حج، فتوى ينقلها عن الإمام الصادق يعني. القول الخامس الاطمئنان، أنه يحدث الاطمئنان الشخصي من أخبار الثقات عادة إلا للشقاق، هذا هم رأي. الرأي السابع الشياع، هذه الأخبار كانت كلها في ذلك الزمن شائعة، يعني يصدق عليها أنها المصادق ما كان عليها الشياع المفيد للعلم. الوجه الثامن البينة، أنه كلها كانت عليها بينة، الآن خفيت علينا البينات وما أشبه، هذا هم رأي ثامن في الموضوع. بالي الرأي التاسع أنه عليها القرائن القطعية. حسنا، إذا إحنا هنا نصل إلى بيت القصيد، هذه المقدمة لتوضيح كلام الشيخ. قد يقول قائل بأن هناك اتفاق عملي، هنا بيت القصيد، هناك اتفاق عملي من الفقهاء بأكملهم على العمل بهاي الأخبار الموجودة في بما في أيدينا، حتى نوضح الموضوع بحيث لا يرد عليه إشكال. هناك اتفاق عملي على الأخذ بأقوال أصحاب الإجماع اللي هما 6 ثم 6 ثم 6، 18 واحد. هناك اتفاق عملي على الأخذ بروايات الكافي عموما إلا ما خرج، هينضيف إلا ما خرج. ما خرج شنو هو؟ الروايات المتعارضة. أكو في الكافي أحيانا روايات تبدو متعارضة فهي خرجت وما قدرنا نحلها، يعني التعارض بدا مستقرة. إلا ما خرج شنو؟ الروايات المخالفة للقرائن القطعية، المخالفة فرضا للكتاب وما أشبه، فهذا ما خرج. لكن ما عدا ذلك كل الفقهاء على مر التاريخ يعملون بالكافي والتهذيب والاستفسار ومن لا يحضره الفقيه إلا هذين الخارجين، هذا الظاهر اتفاق عملي يقع عليه ما حد يشك فيه. فبناء على هذا الشيخ الآن يقول نحن نتمسك، يقول الآن دفاعا عن الفصول ثم يجيب الفصول، يقول نعلم بأن هناك طرقا الشارع نصبها. الشيخ يمثل للفصول، يقول مثلا الخبر المزكى رواته بعدلين، فالشيخ قال هذا نادر، الآن ما عندنا خبر مزكى رواته بعدلين مباشرة لا بالواسطة، بالواسطة ما يفيدنا. فالآن الشيخ يكر على نفسه مرة أخرى، يقول هذه الأخبار وإن لم تكن عندنا مزكاة بعدلين كانت عند الطوسي مزكاة بعد له، لأن كتب الرجال كانت متوفرة على الأقل 100 كتاب رجالي كانت متوفرة للنجاشي والطوسي. هذه 100 4-5 منها بإيدنا فقط. إذا إحنا كانت عندنا متوفرة تلك 100 كتب تقريبا كل شيء كان متواتر يصير عندنا، أو كانت كل الروايات تخرج عن كونها مراسيل، لأن كلهم يكونون معروفين. إذا موثق من رجالي راح نشوفه موثق من 20 رجالي، أصلا نقطع بحجيته. فبناء على هذا الصحيح الشيخ يقول الآن صحيح أن الأخبار المزكاة رواتها بعدلين الآن مو موجودة، ولكن شنو الموجود؟ أكو بديل، الاتفاق العملي على أن هذه الروايات كلها حج، كلها ما يؤخذ بها. هسه وجهه خلي يكون مزكاة بعدلين، خلي يكون بأي شيء أخر، لا يكون مزكاة بعدلين عندنا، لكن أكو اتفاق عملي والاتفاق حجتان. الشيخ يستشكل على هذا يقول بأنه الاتفاق العملي ليس بحجة إلا إذا علم وجهه، ولا يعلم وجهه. يعني أوضحنا كلام الشيخ أنه 9 وجوه أكو، هذا مو من كلام الشيخ، إضافة منا للتوضيح. العلماء عملوا بأخبار الكافي، لكن لماذا عملوا؟ للإنسداد الكبير يمكن، وإحنا ما نقبل الإنسداد الكبير، مبنانا يختلف، فليس كلامهم حجة علينا. للإنسداد الصغير لا نقبل لكونه قول الخبير، إحنا مو رأينا أن قول الرجال قول من باب قول الخبير حجة، من باب أهل من باب خبر الثقة حجة، مو هو طبيب، الطبيب للعامي كلامه حجة، الرجال للرجال مو كلامه حجة، ليس كلامه حجة، الفقيه للفقيه الآخر ليس كلامه حجة، الخبير على الخبير الآخر ليس كلامه حجة، كلامه الحدسي. إذن أكو اتفاق عملي، لكن وجه الاتفاق العملي مو معلوم، لعل ذلك الوجه ما لا نرتضيه. فلذا اتفاقهم العملي فرضا على العمل بهذه الرواية لا يصنع منها حجة في حقنا، هذا رأي الشيخ. مناقشتنا زين التفت، نحن نقول يعني يقول ما دام وجه الاتفاق العملي ليس بحجة، ما دام وجه الاتفاق العملي ليس منكشفا لنا لكي نعرف بتطابق المباني فليس حجة، ثم يمثل المثال راح يجي. نحن نقول بأن هذا الكلام ليس بالتام فيما يبدو، نقول الاتفاق العملي حجة وإن لم نعرف وجهه، واحتملنا أن وجهه وجه لا نرتضيه، بل أضيف إضافة قوية، حتى لو علمنا بمبناهم وأحرزنا أن مبناهم مخالف لمبنانا، مع ذلك الاتفاق العملي حجة يكون شلون؟ الجواب على ذلك بوجهين، وأنا أستغرب شلون خفي هذان الوجهان على الشيخ على سبيل البدل. نحن نسأل الشيخ قدس سره، نقول ما هو وجه حجية الإجماع القولي حتى نجي العملي؟ وجهان معروفان على سبيل البدل، الوجه الأول قاعدة اللطف، الوجه الثاني الحدس، هذا اللي المتأخرين بعدين عدلوا له من اللطف إلى الحدس، بس الأمر أهمهما هذان. طبعا الإجماع التشرفي أكو، الدخولي أكو، لكن أهم الوجهين المنتشرين المعروفين هذان الوجهان. فنحن نلزم الشيخ قدس سره بكل الوجهين، نقول أنت لطفي أو حدسي، على كلا التقديرين الإجماع العملي وإن لم نعرف وجهه، بل حتى لو عرفنا أن وجهه مخالف لمبنانا قطعا حجة علينا. ليش؟ إذا قلنا باللطف ماكو شارة بعد، نقول بأنه الإمام لا يعقل أن يترك الرعية وكل الفقهاء على مر التاريخ يضلون، لا شنو شغل الإمام، هو لازم بصيص النور يكون مشتعل، يحدث فت خلاف الموضوع ما يخليهم يجمعون على باطل. فالعلماء أي شيء كان وجه إجماعهم، الآن أجمعوا بالمعنى الاسم المصدري أو لا، عملا مشوا على هذا الدرب حسب قاعدة اللطف اللي يقبل بيها، يقول مو معقول الإمام يخليهم يضلون، هسه حجتهم صحيحة عليلة أي شيء، الشارع لازم يتدخل يصحح المسار، على الأقل يشعل ضوء أن يخلي هذا 4-5 من فحول الفقهاء مخالفين حتى طريق الهدى يكون أيضا موجود في مقابل طريق الضلال. فهذا اللطفي، إذن اللطفي في الإجماع القولي ماذا يقول؟ نقول نفس الوجه يجري في الإجماع العملي، ما يخليهم يظلون ما يخليهم يظلون نظريا كلهم، وما يخليهم يظلون عمليا كلهم، بل النظر مقدمة للعمل. فإذا اللطف هناك موجود، هنا بشكل أولى موجود، هذا إذا كان الشيء لطفيا. وأما إذا كان فإذا حتى لو عرفت مبناهم، هاي الإضافة المهمة، يعني لو عرفت بأن ليش العلماء كلهم على مر التاريخ اتفقوا على حجية هاي الأخبار، وفرضوا لأنهم قالوا بالإنسداد الكبير، وأنا أخطئ الإنسداد الكبير قطعا، زين يتبين أنا المشتبه، لأن الإمام أمضى كلامهم، الإمام هذا الاتفاق العملي على قاعدة اللطف أمضاه، إذن أمضاه الإمام ليش أمضاه؟ لأنه هم يرى الإنسداد الكبير وأنا مشتبه، أو لا لا يرى الإنسداد الكبير لوجه آخر أمضاه، وخلاص حجة في حق. ما دام الإمام أمضى الاتفاق، سواء أكان مرجعه إلى تخطئة مبناية أو مرجعه إلى قبول مبناية، لكن له وجه آخر أنا لم أصل إلى ذاك الوجه الآخر، فالإمام أمضاه فهو حجة في حقي، لكن لا أعلم شو وجه الحجية فليكن. هذا إذا قلنا بحجية الإجماع من باب اللطف. وأما إذا قلنا من باب الحدس فالأمر كذلك، الحدس لا يقول بضرورة تدخل الإمام بشكل أو بآخر ولو بالطرق الغيبية لتصحيح المسار في كل مسألة فرعية، في الأصول يقول، لكن في كل مسألة فرعية بالضرورة الإمام يتدخل بشكل غيبي، بشكل طبيعي يتدخل، لكن هو أحرقوا الكتب دفنوها، فبشكل غيبي يتدخل، يعني يلقي حتما في قلب المقدس الأردبيلي الحكمة، يوجه عندما يفكر، أو يبعث له من يوضح له المسألة. فأكو بعض الفقهاء كان يلتقي بالإمام عليه السلام كما يقال في المقدس الأردبيلي، عند بعض الآراء شاذة تبدو، فالبعض يقول هذا من إلقاء الإمام، كان الإمام تدخل في الموضوع، فهذا الرأي الشاذ اللي هو خلاف القواعد مثلا الموجودة بأيدينا، هكذا يقول البعض. الوجه الثاني لحجية الإجماع الحدس، الحدس يعني يقول نرفض اللطف، مو بالضرورة في كل جزئية الإمام يتدخل. بعد هاي توضيحا لكلامهم، مشاكل عصر الغيبة الإمام يتدخل إذا لم نظلم أنفسنا، لكن إذا ظلمنا أنفسنا نقع في التيه، تيه بني إسرائيل، الآن نحن في تيه فكري في تيه علمي، فلذا عندنا ظنون ما عندنا قلب، يمكن كلنا نمشي على غلط، وصوشنا إحنا عصينا المرشد في الصحراء فضعنا في الصحراء، بعد ما نقدر نعتب عليه، هو مو لازم يسوي معجزة يرجعنا إلى الدرب، هو لازم نبتلي إلى حين حتى نرتدع. فالرأي الثاني لا يقبل اللطف لكن يقبل الحدس، يقول إذا وجدنا مثلا مرجع تقليد نقل عنه أصحابه رأيا، أو لا ارتاء أصحابه رأيا فقهيا، شوف كل الحاشية وكل المكتب وكل الوكلاء يقولون بكلام، ونقطع بأن هذا كلام مرجعهم، نقطع قطعا عرفيا عقليا عقلائيا طبيعيا. إذا وجدنا جماعة متقيدين بشكل عام بقول سيدهم ثم أجمعوا على ذلك القول بدون استثناء وإن لم ينسبوه مباشرة لمولاهم، فنعرف أن هذا رأي المولى، هذا الحدس، زين، وإن لم نعرف وجهه. إذا احنا شفنا الفقهاء على مر التاريخ ما أسماه الشيخ الاتفاق العملي، اتفقوا على حجية هاي الأخبار الموجودة في الكافي مثلا، يعني معظمها إلا ما خرج كما قلنا، ولم نقل باللطف لكن نقول بالحدس، نحدث ليش الفقهاء كلهم اتفقوا، يعني ما هو الوجه في ذلك؟ حتما تلقوه عن الإمام الصادق عليه السلام، السلسلة متصلة، يعني الفقيه يأخذ من الفقيه السابق ويأخذ من الفقيه الأسبق وهكذا وهل مجرى، فنحدث من اتفاق كافة أصحاب الإمام الصادق صلوات الله عليه، ثم الفقهاء على مر التاريخ بأن هذا هو رأي الإمام الصادق، وإن لم نعرف وجهه، بل حتى لو عرفنا وجهه وذاك الوجه باطل عندنا وكلام الإمام حاكم علينا، يعني افترضنا أن وجه الفقهاء هو الانسداد الكبير ونحن نرفض الانسداد الكبير، نقول لكن هذا حتما نتلقوا من الإمام الصادق، ولا شلون صار كلهم أجمعوا وهم المقيدون بكلام الصادق رغم اختلاف مشاربهم وأذواقهم على مبنى خلاف الصادق، وما يصير هذا. إذن نحن نقول للشيخ لا مناص أن نقول بأن الاتفاق العملي حجة، وإن لم نعرف وجهه بل لو عرفنا خلافه على المبنيين اللطف والحاجز، فهذه مناقشتنا مع الشيخ في المقام. لم أجد من ناقش الشيخ في هذا الوجه، لأن عموم المحشين يعني البعض اللي شفتهم مستسلمين لهذا الإشكال من الشيخ، لكن اللي يخطر بالبال أن هذا الإشكال وارد تدبروا به. إذا شفتوا إشكال على كلامنا نستفيد. فهذا عن الاتفاق العملي. نظر الشيخ في بحث آخر طبعا، وأوثق الوسائل في هذا البحث دفاعا عن الشيخ، نظر الاتفاق العملي بالتواتر. احنا زين دققوا، نظره بالتواتر. يقول التواتر اللي احنا هناك نستشكل، لان يعني الشيخ مبنى عام سيال، يقول الاتفاق العملي ليس بحج، التواتر هم لهاي الجهه اللي نقول ليس بحج، احنا نقول له هم الاتفاق العملي حجه هم التواتر. يقول التواتر اذا لم نعلم وجهه مو حج، اذا احنا نريد نقول لا حج، يقول اذا علمنا وجهه حجه. مثلا تواترت الاخبار بشجاعه علي عليه السلام، المثال المعروف، يعني شخص نقل في واقعه صنع علي كذا، في واقعة ثانية ثالثة رابعة، أخو من هذا نقطع باللازم، وإن كانت أحد الوقائع مو قطعية لكن اللازم قطعي، لأنه ألف خبر كلها لازمها الشجاعة. إذن التواتر يفيد العلم، لكن إذا عرفنا وجهه أن هذا قاعد يقول علي بن أبي طالب صنع كذا، إذن هو شجاع، صنع كذا في واقع، إذن هو شجاع. أما إذا لم نعرف وجهه، يعني هذا قال علي بن أبي طالب في فلان واقع صنع كذا، بس ما كان يقصد شجاعة الإمام، لنقول الحادثة لجهة أخرى. ثم قال الراوي الثاني وعلي عليه السلام صنع كذا ولم يقصد اللازم، فحسب تصريح أوثق الوسائل وظاهر كلام الشيخ هذا مو حجة، يعني لا يكشف لنا هذا الخبر المتواتر عن شجاعة علي. نحن نقول قطعا يكشف عن الشجاعة، سواء أقصدوا أم لم يقصدوا. عندما هذا يقول بأنه فعل كذا، فهذا لازم العقل الشجاعة. الثاني يقول وإن لم أقصد. الثاني يقول هذا المجموع إذا صار متواترا فإن اللازم يكون متواترا وإن لم يقصده الآحاد. هذا له إيضاح وعليه إشكال، سيأتي الجواب عنه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.